إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسئلة وردت في موضوعات شتى، بعضها عام وبعضها خاص، وسنكتفي بالإجابة على الموضوعات ذات الطابع العام، لأنها هي التي تهم الناس جميعا. أما الموضوعات الخاصة فيمكن أن نجيب عليها في لقاء خاص إن شاء الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن بعض هذه الأسئلة الخاصة تتصل بأمور شخصية لا ينبغي إعلانها على الملأ. أكثر الأسئلة التي وردت تتصل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتساءلون هل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عيد من أعياد المسلمين، وما هي الشعائر والمناسك والعبادات والأذكار التي يمكن أن تقال في هذه المناسبة. والبعض يسأل هل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة أو 12 ليلة، والبعض يقول ما صحة هذه الأخبار التي تنقل من أن إيوان كسرى اهتز لمولده صلى الله عليه وسلم وتساقطت شرفاته، وأن ماء بحيرة ساوى غاض، وأن نيران فارس التي يعبدها المجوس انطفأت، وما إلى ذلك من الأحداث. ونقول في الإجابة والله المستعان وعليه التكلام، نقول إن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الذي نراه والذي نسمعه مبتدع في الملة ولا أساس له على الإطلاق، وإنما هي بدعة ابتدعها الفاطميون أيام أن كانوا يحكمون مصر. والشاعر يقول عن الفاطميين وعن البدع التي ابتدعوها: درجت على عهد الفواطمي عهدهم في مصر أغبر، درجت لتكبر بيننا يا ليتها دركت لتقبر. وكان الفاطميون قد بخهم الله يتخذون هذه الأعياد أو هذه الموالد والمواكب التي تصير فيها لإلهاء الشعب ولإلهاء الجماهير عن السياسة العليا وسياسة الدولة، فيغرقون في هذه المواكب ويغرقون في هذه المسيرات التي لا عقل فيها ولا دين. فنشأ المولد النبوي ونشأت موالد كثيرة، فلكل ولي مولد، لكل ولي من الأولياء سواء أكان وليا أو غير ولي له مولد، بل هناك أولياء لهم أكثر من مولد، المولد الصغير والمولد الكبير، ولسنا ندري ما معنى هذا، هل هو ولد على دفعتين أو على مرتين. كذلك من هذه الأسئلة السؤال الذي يقول: هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة أو 12 ليلة؟ هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ليلة أم أنه ولد في ليلة واحدة؟ الذين يقولون هل هذه المناسبة عيد من الأعياد، إنما استقر في أذهانهم ما رأوه وشاهدوه وأحسوه مما يشغل المسلمين من الحلوى الحمراء وما شاكل ذلك، وهذه بدعة شديدة الخطورة، لأن معناها أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وثني عجيب، فنحتفل به بالأصنام، الأصنام التي تقام، فرس، حصان، عروسة، فيل، ما شاكل ذلك، فهي أصنام من الحلوى. ولقد كان الجاهليون أيضا يصنعون أصناما من الحلوى، فكانوا يصنعون أصناما من العجوة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أضحكك؟ قال: كان لي إله أو معبود من العجوة، اتخذته من العجوة، فلما جعت أكلته. وقال الشاعر في مثل هذا: أكلت حنيفة ربها عام المشعر في التجوع والمجاعة، أكلت حنيفة ربها. فحنيفة قبيلة من القبائل ومنها مسيلمة الكذاب، أكلت ربها لما جاعت. فهؤلاء أيضا يصنعون التماثيل في الذكرى التي يزعمون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، محصن الأصنام صلى الله عليه وسلم، فهم يتذكرونه بالصور التي نهى عنها ولعن المطورين، ومع ذلك يقيمونها احتفال له. وقر في أذهان الناس أن هذا عيد من الأعياد، وأنه يحتفل به بالحلاوة الحمراء أو بالحلاوة البيضاء. ليس للمسلمين أعياد إلا عيدين اثنين: العيد الأضحى، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، وكل عيد منهما يأتي عقب عبادة من العبادات. فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من صيام رمضان، بعد الفراغ من صيام رمضان نحن يأتي العيد، عيد الفطر بعد أن تفرغ من صيام رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة يعني لتفرغوا من صيام رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم يعني تحتفون بالعيد فرحتكم حينما فرغتم من صيام شهر رمضان. أما عيد الأضحى فيكون أيضا بعد الفراغ من أعمال الحج، فبعد أن يقف الحجاج في عرفات في اليوم الثاني وقد انتهوا من هذا الركن العظيم من أركان الحج الذي يعتبر هو الحج كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. حينما يفرغون من وقفة عرفة يشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك، يشكره الحجاج ويشكره غير الحجاج. ايضا نحن جميعا نشكر الله سبحانه وتعالى على ان هذه الشريعة قائمة ومحكمة ولا تتعطل في عام من الاعوام، وان هذا البيت سيظل لا زال وسيظل مزورا محجوجا اناء الليل واطراف النهار، لا تفطر او لا يفطر الزوار عنه في ساعة من ليل او نهار، تدخله متى شئت وفي اي وقت شئت تجده مزدحما ولله الحمد بزواره من كل البقاع ومن كل الاصقاع من كل الاقطار، جاءوا ملبين لنداء ابراهيم عليه السلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فليس للمسلمين الا هذين العيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر. اما فوضى الاعياد التي يعيش فيها الناس، فوضى الاعياد اعياد كثيرة جدا، ثم يأتي يوم الفطر ويوم الاضحى فلا نحس بهما، لا نحس بان هذا يوم عيد، فليست هناك مظاهر عيد في بيوتنا، وليست هناك مظاهر عيد في شوارعنا، وليست هناك مظاهر عيد في علاقاتنا، وليست هناك مظاهر عيد في سلوكنا ولا في عباداتنا، ليست هناك محاولة لتجديد النفس ولتجديد الحياة ولربط علاقة قوية بالله ولربط علاقة قوية بالناس. تمر الأعياد دون أن نحس بها، لأن الأعياد أصبحت عندنا كثيرة لا حد لها ولا مدى لها. أعياد الميلاد لا نكتفي بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أعياد ميلاد كثيرة: مولد السيد، مولد الرفاعي، مولد الحسين، مولد كذا، ويخرج الناس من مولد إلى مولد، وكلمة مولد أصبحت كلمة نستعملها نحن على أنها شتيمة. فإذا وجدت مجتمعا مليء بالضجيج ومليء بالانهيار الخلقي ومليء بالفوضى تقول ده مولد، ده مولد. فكلمة مولد أصبحت تطلق على المجتمعات الهازلة، المجتمعات الفوضوية، الناس الغير مرتبطين بنظام ولا بأخلاق. أعياد دينية كثيرة لا حدود لها، ويذهب الناس إلى هذه الموالد بالملايين، طنطا تكتظ بالملايين في ملك السيد، بسوق تكتظ بالآلاف الغير مؤلفة في مولد البسوقي، وهكذا في مولد الرفاعي، ويعطل المرور وتكثر الأحداث وتكثر الانحرافات الخلقية ويكثر الربا ويكثر كل هذا من أجل أن يحدث ذلك المولد، ويسهر الناس حتى الفجر والأيام متواصلة، وكل واحد يعمل ما يسميه خدمة للشيخ ودقة وذبائح، يؤتى بالذبائح من أقصى البلاد محملة لأنها نذر للشيخ، وكل هذا يفعل، كل واحد له خيمة وكل خيمة فيها خدمة، وهذه للطريقة الفلانية وهذه للطريقة الفلانية وهذه للطريقة الفلانية، وأذكار مخترعة، كل هذه أعياد دينية أو أعياد وثنية إذا صح التعبير. فليس هذا من دين الله في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. وأعياد سياسية، كل يوم عيد، عيد يضيع وعيد ينشأ، إلى أن أصبح العام كله أعياد، هذا عيد كذا وهذا عيد كذا وهذا عيد كذا وهذا عيد كذا، عيد الوحدة وعيد مش عارف إيه، وتنتهي الوحدة ويبقى العيد، الوحدة تنتهي ويبقى العيد، وهكذا أعياد مستمرة لا تنقضي أبدا، وأعياد مخترعة لا معنى لها، عيد شم النسيم، والنتائج تقول هذا، عيد شم النسيم، يعني إيه شم النسيم؟ نشم فيه النسيم، أبدا، لو طبقوا لقالوا عيد شم الفسيخ، لأنهم لا يشمون النسيم، وإنما يعكرون الجو، حتى الحدائق العامة المتنفسات يملؤونها بالروائح الكريهة. عيد كم من اسم البيض الملون وافكار عجيبة غريبة عنا وعن ديننا. وكل هذه اعياد عيد الميلاد كل واحد منا له عيد ميلاد وابنه له عيد ميلاد والعائلة اذا كانوا 10 بيعملوا حاجة اسمها شجرة العيلة. شجرة العيلة اليوم توضع اعياد الميلاد حتى لا تنسى وتصبح معروفة بتتحط في لوحة لتصبح معروفة لدى كل الاقارب والحبايب يبقوا عارفين ان عيد ميلاد فلان يوم كذا وفلانة يوم كذا والبنت فلانة يوم كذا والولد فلان يوم كذا. فيأتون بالهدايا ويأتون بالجاتو الطرقة الشمع ويطفئ الشمع. يعني ايه مش فاهم؟ يطفئ الشمع وهابي بيرثي مش عارف ايه والكل بيزع ويطفئ الشمع وفرحانين بانه اطفئ شمعة 2 10 20 وتجد سنه 60 برضو حاطط 60 شمعة ومش مكتوب من دمه. كل هذا يحدث ليه؟ انت يعني مجيئك الى الدنيا كان فرحة قوي؟ يعني هل انت يعني عملت ايه في الدنيا؟ لا شيء، تافه وحياة تافهة. عشت ان عشت محدش عاوزك، ان مت الكون مش هيتخرب. ودع حبيب القلب يوم المولد او انت تدري هل يعيش الى غد. عيد ميلاد والكل بيغنئه بعيد ميلاده، عيد عيد على الكون على الحياة ان سيادته تكرم فشرف الدنيا بان جاء اليها. كل هذه افتعالات وافتراءات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه احتفل بعيد مولده، ولو كانت هذه شريعة او كان دينا او كان نسكا لفعله. ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم حدد يوما وقال هذا يوم مولدي وجعل في هذا اليوم عبادات معينة او نسك معين او اذكار معينة او دعا الناس الى عبادات معينة، ولو امره الله بشيء من ذلك لنبه الامة ولارشدها اليه. كذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت ان صحابيا احتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك احد منا او من غيرنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة اصحابه له. ولن تأتي الدنيا ابدا برجال يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما احبه اصحابه الذين جاهدوا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفدوه حقيقة بكل مرتخص وغال وفدوه باموالهم واولادهم. حتى كنا نرى الصحابية في جيش رسول الله وابنه في جيش الكفار ويكون حريصا على قتل ابنه كحرصه على اعظم الاعمال الصالحة. ورأينا الولد في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوه في جيش المشركين وهو حريص على قتل ابيه او قتل اخيه كحرصه على اعظم الاعمال الصالحة. فليس هناك جيل احب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما احبه هذا الجيل. ومع ذلك لم يثبت ان واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفى بمولده او احتفل بمولده. كل هذه بدع انشأها الناس في زمان هم ابعد ما يكونون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذا الزمان الذي نعيشه اصبح زمان شعارات. فنحن نعلن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهريج الفارغ، بإيقاد الأضواء في الطرقات، بإنشاء مساجد من الورق في الهواء. هذا هو مدى حبنا لرسول الله، لأننا فشلنا في المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فشلنا في المحبة الحقيقية اكتفينا بهذه المظاهر الصبيانية الطفولية اللاهية، وظننا أننا بهذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأيام القادمة أو في الليالي القادمة سنجد العواصم والمدن والقرى والكفور تمتلئ بأضواء وتمتلئ بزينات لا أول لها ولا آخر، بحجة أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هكذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبه صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، حبه صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته، حبه صلى الله عليه وسلم هو نصر شريعته، حبه صلى الله عليه وسلم هو العمل بما يرضيه. ولن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يرضي ربه، ولن يرضى ربنا سبحانه وتعالى إلا بأن نكون مسلمين حقا تابعين صدقا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون إن إيوان كسرى اهتز يوم مولده وبحيرة وغاضت، هذا التهريج الفارغ الذي لا أساس له، والذي لا يخجلون حينما يقولون هذا الكلام الخرافي، يقولون إننا نحتفي بالنبي وإذا واجهناهم بأن هذا كلام فارغ لا أصل له، فإنهم يقولون أنتم تبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضحون أنفسهم أمام الناس حينما يقولون هذا الكلام السمج الذي لا أصل له، الباطل الذي لا يقف على رجليه. إيوان كسرى انكسر، ما علاقة هذا بموت الرسول؟ ومن قال إن إيوان كسرى اهتز ولا انكسر؟ من قال هذا؟ لا أحد. بحير السوى غاضت، كان هناك أرصاد ركبنا بحير السوى، هل قال النبي ذلك؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم. نيران فارس خمدت وما خمدت عمرها، من أنبأت هذا؟ هل قاله الله في كتابه؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وباب بحيرة ارتفع مثل النبي مني، من قال هذا؟ بتوع الموالد؟ هم اللي قالوا باب بحيرة ارتفع مثل النبي مني؟ والغزالة جت للنبي وبكت وقالت لأولاد صغار يا طه، كلام فارغ لا أصل له ولا ينبغي لمسلم أن يقول هذا الكلام ولا أن يشيعه، لأن ديننا ولله الحمد هو دين العقل، دين الحق، دين النظافة، دين الهدى، دين السلامة، الدين المنطقي الذي لا يرفضه أي منطق سليم. وليس في الإسلام جزئية واحدة تختلف مع العقل ولا تختلف مع المنطق. في هذه الأيام تتوالى ذكريات كثيرة، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب ذكرياته، نحب ذكرياته، وكل يوم من أيام الدهر فيه ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يوم مولده فقط، كل لحظة من اللحظات، كل العام، في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل مجيد عمله رسول الله 23 عاما وهو يعمل الأعمال المجيدة، لا بأمر نفسه ولكن بأمر ربه، لا من عند نفسه ولا من عند من أرسله. كل لحظة كان فيها يعلم الصلاة، كان فيها يعلم الصيام، كان فيها يجاهد، كان فيها يغزو، كان فيها يربي، كان فيها يستقبل الوفود، يودع الوفود، يبني المساجد، وكم بنى لله من مساجد، مئات المساجد بناها صلى الله عليه وسلم، في كل مسير سار، في كل مكان نزل بنى مسجدا، وكان يقول من بنى لله مسجدا ولو كبير حصقطا بنى الله له بيتا في الجنة، فكان ينشئ المساجد مع أن الأرض جعلت له مسجدا وترابها طهور، أو كما قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ليصلي. إنما كان ينشئ المساجد لأن المساجد في حد ذاتها أماكن للتعليم، أماكن للخير، أماكن للقاء الطيبين، وللقاء المهتدين وللقاء الموفقين، ليست اماكن للصلاة فقط كما يتصور السذج، ليست المساجد للصلاة فقط، ولو كانت المساجد للصلاة فقط كما ادعي مثلا لان تقام هذه الابنية للصلاة، صلوا في اي مكان شئتم، صلوا في الارض كلها مسجد وترابها طهور، في اي مكان تصلون فالصلاة متقبلة في العراء، تستطيعون ان تقيموا الصلاة وتستطيعون ان تصلوا جماعات ووحدانا، لكن انشئت هذه المساجد لشيء كبير وهائل. الصلاة تعليم لصفات معينة ولأخلاق معينة، للنظافة، للنظام، للأخوة، للمساواة، لمراقبة الله، لقراءة القرآن، لهذا كله الصلاة تدريب تعليم، ثم بعد ذلك تأخذ أنت فتتوسع في هذا التدريب، أخذت تدريب حصة التدريب تبدأ فتطبق، علمتك الصلاة النظام تكون رجل نظام دائما، علمتك الصلاة المساواة تكون رجل متواة لا كبرياء، بين غني وفقير ولا بين امير وغفير، كلهم عباد الله انوفهم في الارض سواء. وهؤلاء الذين يتعالون في الدنيا، اؤكد لكم ان الدود لن يفرق بين لحم غني ولحم فقير، اؤكد لكم ان الدود الذي سيأكل الفقراء هو هو الذي سيأكل رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزارات والحكام، هو هو، لا تظنوا انهم صنع لهم دود خاص ولنا دود خاص ابدا. ويوم وبعد ايام او بعد شهور من دفن الانسان، هات عظمى من هذا وعظمى من هذا، لا تستطيع ان تفرق بين عظمة رئيس دولة وعظمة انسان متسول في الطريق، لا تستطيع ان تفرق. فهذه المساجد انما انشئت لتعليم الخير، ابوابها مفتحة للخير، للصدقات، للعمل الصالح، تتلقى من الناس وتعطي الاخرين، هذه هي المساجد، تتلقى الوفود القادمة وتودع الوفود، قلبك مفتوح، ابواب مسجدك مفتوحة للسماء، للنور، للهواء الطلق، للخير، لا تغلق ابدا، لا تحجب ابدا. المساجد دور للتعليم، فيها دائما دوي كدوي النحل، هؤلاء يحفظون القرآن، هؤلاء يذكرون الله، هؤلاء يتعلمون العلم، كل سارية من سوار المسجد بجانبها امام يعلم، مدرس يدرس، والكل يسمع والكل يتعلم، هذا يريد فقه، هذا يريد حديث، هذا يريد قرآن، هذا يريد سنة، هذا يريد علاجا، هذا يريد لقمة خبز، هذا يريد سفرا، هذا يريد اقامة، هذا له مشكلة، هذا له كذا. المساجد مسؤولة عن حل مشاكل الناس، وان لم تقم المساجد بدورها فليس في وجودها مصلحة الا التضييق على الناس. مساجد بتنشأ، اراضي بتؤخذ، تقليل لرقعة الارض بدون سبب، بدون فائدة الا الصلاة. ان الصلاة كما قلت لكم تقام في اي مكان، انما هذه المساجد متنفسات، يتنفس فيها المظلومون، يتنفس فيها المحرومون، يتنفس فيها المضيق عليهم في الرزق، يتنفس فيها المرضى، يتنفس فيها التعساء، يتنفس فيها البؤساء، يتنفس فيها كل انسان بحاجته، فيجد حينما يدخل للصلاة ان مشاكله قد انحلت، فيكون للمسجد في نفسه مكانة. انما يدخل المسجد وهو حزين، ويخرج من المسجد وهو حزين، ثم يستمع دائما الى مواعظ تدعوه الى الصبر، اصبروا، اصبر، اصبر على الجوع، اصبر على الفقر، اصبر على المرض، اصبر على المصائب، اصبر على الذل، اصبر على التعاسة. هذه الخطب ضررها اكثر من نفعها. ان لم يكن لقد ذهبت مرة الى دولة عاصمة من العواصم الاسلامية، وقال لي احد المليونيرين او البليونيرين فيها: نحن نريد منك خطبة في الجمعة تنجد فيها بالشيوعية. قلت له: لا ابدا، انا لا اهادم الشيوعية ابدا. وكانت الشيوعية تقفز عليهم من فوق الجبال. قلت له: ان الشيوعية لا تقتلها الخطب، الخطب لن تقتل الشيوعية. اذا وقفت على المنبر الان وقلت الشيوعية كفرة والشيوعيون كفرة وضالون، هل معنى هذا تسحب الشيوعية ذيلها وتمضي، تحمل عصا على كتفها وترحل؟ ابدا، وانما سيضحكون مني حتى ينقلبون على ظهورهم. فما دامت القضية خطب فالامور لا تسير على ما يرام. يا اخي، قلت له: يا اخي، انتم الذين ستأتون بالشيوعية الى بلاد المسلمين، انتم السبب. انت رجل بليونير ولك زملاء بليونيرين في هذه العاصمة، وفي هذه العاصمة بالذات هناك من لا يجد ما يأكل. والله لقد رأيت وجوها ذابلة من الجوع والفقر، مريضة تعيسة لا يجد التراب الذي يأكله. أنتم يا أصحاب البليونات، أنتم أيها الناس السبب في أنكم تتجعلون الشيوعية تقفز لا من قبل الجبال ولكن من فوق البيوت وتنزل عليكم. إن أبا حنيفة كان يقول: لا تسأل في دينك من ليس في بيته دقيق. اللي ما فيش في بيته دقيق ما تسألوش في الدين لأنه مش قضايا. وأبو ذر كان يقول: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. وكان يقول: اذا دخل الفقر بلدا قال له الذل: خذني معك. والفقر هو السلاح الذي يشهر على الرؤوس لتنحني. الفقراء دائما ينحنون، مساكين. الغم على العيال لقمة الخبز تجعلهم لا ينطقون. اجعلوا الناس يأكلون ستختنق الشيوعية. ليس بالخطب تختنق الشيوعية، وانما بالعمل الصالح. فاذا ارادت المساجد ان تقوم بدورها فلتطعم الجياع. قلت له: انا لا اتصور ان يكون هناك خطيبا يخطب الناس وليس له القدرة على اعطاء الجياع. كم اتمنى ان اعيش فارى خطباء المساجد الذين يذهبون يمينا ويسارا وامام ووراء يخطبون الجياع، ان يكون مع كل واحد قدرة على العطاء، قدرة على حل مشاكل الناس. يأتيه الجائع فيعطيه، يأتيه العريان فيكسيه، يأتيه المريض فيداويه. هذا هو الحل. اذا سيقبل الناس على العمل الديني وعلى الوعظ الديني وعلى العلم الديني وهم متفتحون. المساجد وحدها هي التي لا تقوم بهذا الدور. كل اماكن العبادة غير المساجد تقوم بهذا الدور. حتى البوذيون، حتى الهندوس يقومون بهذا الدور، مواعظ وحل لمشاكل الناس. هذا هو المطلوب حتى يقوم المسجد بدوره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى المسجد ويعي معنى المسجد ويفهم تماما معنى المسجد كما علمه الله سبحانه وتعالى. لهذا كان يكثر من إقامة المساجد، ونحن ينبغي ان نكثر من اقامة المساجد، لا لكي تكون مكانا لتجمع المصلين فقط، وانما تكون مكانا لتجمع المحسنين لتجمع الذين يفعلون الخير. الذي يحدث غير هذا، يتجمع ضعفاء الناس وفقراء الناس في المساجد، اما الاغنياء فيهجرون المساجد، واما القادرون فيهجرون المساجد، كلهم يهجرون المساجد ويتركون نفس النظرية الشركية القديمة. اجعل لنا يوما وللفقراء يوما، لا يريدون ان يجلسوا بين الفقراء، يخافون على ملابسهم ان تتلوث، يخافون على صحتهم ان يأخذوا عدوى. لماذا يخاف هؤلاء الناس المرفهون من دخول المساجد؟ لماذا يخاف المترفون من دخول المساجد؟ سيأتي يوم يقال لهم ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. سيأتي يوم يدمر عليهم ويقال لهم ارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وكم اهلكنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوم الاخرين، فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. والركض اسلوب الحمير والبهائم، اذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها او امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اقول للمترفين في اي مكان كانوا، ايها المترفون تعالوا الى بيوت الله، تعالوا الى المساجد. ايها المترفون اذا كنتم تتكبرون اليوم ان تقفوا بين الفقراء كتفا الى كتف وقدما الى قدم، وتخافون ان تلكم انوفكم روائحهم او ان تأخذوا عدوى منهم، اقول لكم ايها المترفون سيأتي يوم لا تجدون فيه مأوى الا التراب. ايها المترفون سيأتي يوم ابناؤكم انفسهم لا يطيقون ان يشموا رائحتكم من العفن والعياذ بالله، لان الرائحة المنتنة التي تفوح من اجساد الموتى لا يطيقها احد. سيأتي ذلك اليوم، فاحسبوا له حسابا واعدوا له لقاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من المساجد، فاذا كنا جادين في الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم فكل ايامه وكل ذكرياته تستحق الحفاوة، ليس بالحلاوة ولكن بالعمل الصالح. فاذا اردتم ان تحتفوا به فاحيوا سنته، وسنته صلى الله عليه وسلم ليست سواكا فقط، سنته صلى الله عليه وسلم عمل صالح، عمل عطاء اسعاد، ان تمسح الدمع عن عيون البائسين، ان تزيل الهم عن قلوب المكروبين، ان تكشف الضر عن البؤساء والتعساء والمساكين. هذه سنته، هذه طريقته، ان تعين عاجزا، ان تعطي محروما، ان تنصر مظلوما، ان تقول كلمة حق عند سلطان جائر. هذه سنته، هذه طريقته، وهذا هو ذكرانا له. ولهذا انشئ ذلك المسجد، فذلك المسجد انشئ لكي يحيي سنته صلى الله عليه وسلم. ولا اقول اننا فعلنا، لا اقول اننا فعلنا، فنحن نعلم ان الطريق ليس معبدا تماما للقيام بسنته، ونحن نعرف ان هناك عقبات تأجاء ونتوءات في الطريق تحول بين الانسان وبين اتباع سنته. ونعلم ايضا ان في نفوسنا مرضى وان في طبيعتنا خبثا، نسأل الله ان يشفينا منه وان يعيننا على كلمة الحق والعمل بالحق والسير في طريق الحق حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ويرضي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نملك الا ان نبلغه صلى الله عليه وسلم عنا وعن امتنا. نسأل ربنا ان يبلغه عنا السلام وان يبلغه عنا ازكى الصلاة وازكى السلام صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. وسؤال ثان عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وان كثيرا من الناس يبتدعون في هذه الصلوات، ولقد قلت في الجمعة الماضية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه حينما سأله اصحابه، وكان في سؤال اصحابه له صلى الله عليه وسلم ما يعطينا صورة عن هؤلاء الاصحاب. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاهم الله لصحبته كما اصطفاه لرسالته. اذا كان ربنا اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اصطفى ابو بكر، اصطفى محمد رسول، اصطفى ابو بكر صاحبه الاول، اصطفى عمر، اصطفى عثمان، اصطفى هؤلاء الاصحاب لصحبته صلى الله عليه وسلم. واذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى هؤلاء لصحبته، فلقد اصطفى البخاري لكتابة سنته صلى الله عليه وسلم، واصطفى مجموعة من الصادقين لنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة ونزاهة وثقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، لقد علمتنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على اختلاف الروايات. وكأن الله سبحانه وتعالى قيد الصحابة ليسألوا، وقيد رسوله صلى الله عليه وسلم ليجيب في هذا الموضوع. وكان من السهل ان يمر سهلا فيقول الرسول صلوا علي بالاسلوب الفلاني وينتهي الامر، ولكن الله اراد ان يكون هناك سؤال وان يكون هناك جواب حتى يكون الكلام اكثر استقرارا في الذهن واكثر ثباتا في العقل. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه، وكأن الله بهذا يغلق الباب في وجه المبتدعة، والمبتدعة على استعداد لفتح اي ثغرة مهما كانت محصنة بالآيات الكريمات والأحاديث الواضحات. المبتدعة دائما يخرجون على الدين. لا اقول ان الابتداع دائما بتعمد يحب جهله ويدافع عنه، لان الجاهل لا يريد ان يتخلى عن الجهل بسهولة. رجل سنه 60 أو 70 وعاش على خرافات وكلام فارغ شحن به دماغه، كيف تخرج منه هذه الحصيلة الهائلة التي شحن بها رأسه؟ كيف؟ عزيز عليه، غلي عليه هذه الشحنة التي امتلأ بها من الكلام الفارغ، لذلك نجده حريصا عليها. ولقد التقيت بكثير من المبتدعة، آلاف من المبتدعة، وناقشتهم وناقشوني وأتعبوني وأضاعوا كثيرا من وقتي، ولهذا رأيت أن أهدى سبيل وأعظم سبيل للدعوة إلى الله أن تشرح الحق كاملا، ثم تترك المبتدع يضربون رؤوسهم في الحائط او في الارض، لان البدع كثيرة بالملايين. ولو اخذت تقول البدعة الفلانية خطأ، والبدعة الفلانية خطأ، والبدعة الفلانية خطأ، ودي خطأ، ودي خطأ، ودي خطأ، ودي خطأ، ستضيع وقتك ولم تستطيع ان تعلم الناس ما هو صحيح. لهذا اثرت ان اعلم نفسي الصحيح وانقله للناس ما صح عن الله ورسوله. وعلينا ان نفهم ان ما عدا الصحيح فهو باطل ومغلوط، لان الرسول يقول في الكليات الست في خطبة الحاجة: ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، ما عدا السنة فهو محدث، وكل محدثة بدعة، كل حاجة جديدة بدعة. انت كلية، فكل شيء لم يفعله رسول الله فهو بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو مجمل القول. كل ما ليس عليه محمد فهو رد. قد يقول قائل: هذا في امور الدين او في امور الدنيا؟ في امور الدين، لان واحد يقول: الله كمان الكرش طيارة. ما هو في مناقشين اذكياء عندهم ذكاء، ذكاء الحمير، يقول لك: طيب ما هو يا اخي انت بتقول كل ما ليس سنة يبقى بدعة، طب هو الرسول في الطيارة؟ سبحان الله. الابتداع في امور الدنيا مطلوب ومرغوب فيه وضروري، انك تخترع وتبتدع في امور الدنيا، تركب طيارة، تركب بسكليت، تركب زي ما انت عارف، تفتت ذرة، تعمل ذرة، ممكن. انما في امور الدين تخترع ايه؟ تخترع ايه؟ تعمل تطوير، الله واحد نعمله خمسة، نطوره، صلاة الجمعة الظهر نعملها العصر عشان تكون اعصابك تريح ترجعت من الشغل ومضيت ومش عارف ايه وتيجي، زي هناك في اوروبا بيصلوا يوم الحد، لكن يوم الجمعة مشغولين في الشغل، ممكن يديلهم تصريح طلب. يعني عاوز ايه؟ نطور الصيام يبقى بلاش بالنهار نعمله بالليل. ما هو التطوير في هذا؟ ليس في الاسلام. وبعض الناس يقول لك: يا اخي الاسلام بيتطور، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. يتطور الاسلام، يجدد الدين، ويقول لك ايه الرسول قال ايه؟ ان الله يبعث لهذه الامة على الرأس كل بعد سنة من يجدد لها دينها. كذاب، ما قالش يجدد لها دينها ابدا، لان الدين لا يتجدد، انما قال يجدد لها امر دينها، يعيده الى صفائه ونقائه. في التراب دي فوق بيشيل التراب، يرجع الدين لاصلته ونقعته ونظفته. انها مش معنى كده ان هو يخترع لي دين، يخترع لي ويقول يجدد، المجدد فلان جاي يجدد لي، يقول لك اللي ما بيطقش الصيام يفطر، واللي مش عارف ايه، والواحد يشوف خطيبته يا عريانه مالته، والثالث واللي مش عارف اللي يحط تواليت ما يكتبش الصيام، يكتبش الحج، واللي يقول له حط مناكير وكوافير. وعلى فكره واحد بيسال ايه حكم الكوافير؟ يعني وهو نفسه بيقول يعني لو ما كانلوش رزق قال لك كده، يعني هو عارف ان حرام، طب لو ما كانلوش رزق قال لك كده، طب برضه بتقول له طيب ولو واحد مالوش رزق الا من الخمر يحل الخمر؟ طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر كان في ناس كتير رزقهم من الخمر وما ياكلوش الا من الخمر، وقال لهم ان واحد جايب له هدية خمر، زق خمر، هدية دي هدية دي كتير، قالوا ان الله حرم شربها، قالوا ابيعوها، قالوا ان الذي حرم شربها حرم بيعها، قالوا طيب اكاربوا بها اليهود، راح اديها هدية اليهود هم اللي خمر الدنيا، اديها اليهود، قالوا ان الذي حرم شربها حرم بيعها حرم ان تكارم بها اليهود. قالوا طبعا ده ايه؟ شنها على البطحاء، شن ارميها في الصحراء، يلا كبها بره، لان النجس والحرام خضر لا ثمن له، وإذا فعل سائلنا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى عمل أصلح وأنظف وأهدى سبيلا، وأن يرزقه الحلال الطيب مهما قل، فمهما قل الرزق الحلال فهو أطيب من الرزق الحرام مهما كثر ونمى وعظم. وعلينا أن نؤمن أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأن الجنة لا يدخلها لحم نبت من سحت، كل لحم ينبت من سحت لا يدخل الجنة. فليتق الله المسلمون في لحومهم ودمائهم وأعصابهم وما يدخل أجوافهم وأجواف أبنائهم. الابتداع في أمور الدين محظور، قل هذا الأمر أو كثر، تطوير للدين، تجديد للدين، كل هذا كلام فارغ. هيقولوا انت رجعي، انت متزمي، انا رجعي، نعم، واعتز بهذه الرجعية. رجعي يعني ايه؟ مواصل بيقولنا اسماء تلخبط، يقول الرجعي خلاص يعني مصحف، الكلام جابوه من المصحف، رجعي ده نص مقدس في سورة ايه مش عارف، يعني رجعي يعني ايه؟ يحدد المفاهيم، لا نكن مثل الببغاوات. الببغاء بتقول انت راجعي، يقول لك انت راجعي، لا، لازم نفهم رجعي يعني ايه، نحدد المفهوم. اذا كانت كلمة رجعي تعني الرجوع الى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، فاهلا وسهلا بهذه الرجعية ومرحبا بهذه الرجعية. واذا كانت كلمة رجعي تعني الرجوع الى ابو جهل وابو لهب، فسحقا لهذه الرجعية. اذا كانت رجعية يعني خرج على ابو جهل وابو لهب وما اكثر اباء الجهل واباء اللهب، فندوس الرجعية باقدامنا. واذا كانت الرجعية تعني الرجوع الى محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، لان كلمة رجعية يعني رجوع، رجع لفين؟ حدد لي، لان ده كلمة مطاطة. اللي بيشربش الخمر يقول انت راجل رجعي، يبقى نشرب خمر. اللي ما بيعرفش يرقص على الاقل سبع رقصات المناديات، يبقى راجعي. اللي ما بيعرفش الفرق بين التواريخ والماتينيه، يبقى راجعي. اللي ما عندوش فيديو وبيعرض افلام الجنس، يبقى راجعي. كل دي رجعية. طيب مو بتتطور الرجعية، لان اللفظ غير ثابت، لفظ مزبزب. اللي بيصلي يبقى رجعي، يبقى متخلف، يبقى متزمت. اللي مربي دهنه يبقى ابن 60 رجعي، لانه استغرق في الرجعي، ما عاد يمكن مربي دهنه هايق. يعني المشكلة كل اللي عمله ان الراجل يعني كسر يحلق دهنه ولا بتاعه طالب ولا ايه، انا ما عندوش دماغه وحاجة. يعني المسألة جت قضاء وقدر، مش مشكلة. وعلى هذا الأساس تتطور الرجعية من السفل إلى القمة. من أول يعني كنا زمان نسمع اللي يقعد في حفلة وتقدم له خمر، نخض مش عارف توقيع المعاهدة الفلانية، يخبط الكوبايات وعرانة يشرب فودكا، يشرب عباب، إن ما شربش فودكا يبقى أنت راجل راجعي، إن ما شربش كونياك أو مش عارف إيه يبقى راجعي. وبعدين برضو لو ان احنا نقدم له بلبن، ضيق او تجيب راجل مش عارف زي مش عارف ايه، نجسون ده ولا نجسون ده ولا بتاع، تقول له تشرب لبن، لازم تجيب له خمرة ولا تبقى راجعي. طيب وبعدين، طيب لو دخلنا في الحفلة في بروتوكولات بتحدد اوضاع معينة على المجتمع لازم نعملها ولا نبقى رجعيين. ويتتطور امور الرجعية شيء فشيء لحد ما تهدم كيان الامة وكيان دينها. اذا كانت الرجعية تعني الرجوع الى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن جميعا رجعيون ونحترم هذه الرجعية وننادي بها. واذا كانت الرجعية تعني ان احنا نرجع الى جونسون، لا، الى نيكسون، لا، الى ريجان، لا. اذا لفظ يحدد قد يكون ما يقولون عنه تقدمي هو الرجعية بعينها. التقدمية يعني ايه؟ انك تجيد الرأس وتجيد الفم وتجيد لبس الملابس الضيقة وتجيد شواطئ العراة ومدن العراة ومش عارف ايه، ده التقدم. لا تقبل هذا التقدم، دي هي الرجعية. واحب اقول لكم القرآن قبح الرجعية بهذا المعنى اللي هو تقليد الاباء والاجداد، تقليد الاباء والاجداد. مدن العراة كانت موجودة، مش جديد، مش حاجة جديدة اخترعتوها انتوا ابدا، كانت موجودة وكانت موجودة، بس كانت مدن عراة شريفة شوية. اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. كانت موجودة مدن عراة، كانت موجودة الدعارة، والدعارة كان الزمان اشرف لان فيه ناس معينين، نساء معينات لهم رايات حمر يسمون اصحاب الرايات الحمر، مش مختلطات بالمجتمع ولا تتشبه بالحرائر. شوف بالماء لازم تكون اما ما تكونش حره عمر. ولذلك خد بالك هند الكافره ايامها اكله المرار، اللي فتحت بطن حمزه وكلت كبده، يقوم الرسول يقول ولا يزنين، تعرف يضرب تقول ايه؟ او تزني الحره. سبحان الله، تفتح بطن الميت وتطلع كبده وسلوكه وتعمل من ودانه قلاده ومراخيره قلاده، ده كله سهل عندها. انما حكايه الزنا او تزني الحره، هي في حره بتزني، ده اللي بتزني هي الامة. اصحاب الرايات الحمر الاماء، زيك عمر لما كان يشوف امة بتتشبه بالحرائر يضربها تتشبهين بالحرائر يا لكاع. اذا رجعية، التقدم او التطوير او الابتداع في امور الدين مرفوض، في امور الدنيا مطلوب. ماذا فعلنا نحن؟ تعال نشوف احنا واوروبا ايه اللي حصل في اوروبا بالنسبة للطقوس الدينية. حاجات مخددة لا بيصوروا فيها ولا تحفظنها عن ظهر قلب، بيروحوا يقول كلمتين اللي بيقولوهم، ما شفناش حد هناك قال نطور الدين، انما تطوروا في امور الدنيا، طلعوا السماء، راحوا القمر، راحوا المريخ، نزلوا في البحار، فعلوا الاعاجيب، تطوروا في امور الدنيا. تعال احنا اقرا الجرايد، واحد قاعد يكتب لي يقول لي ان الحجاب ده مش عارف ايه، ده حصل وحصل في الجريده الحمراء جريده الشيوعيين، قاعد يقول كلام عجيب يضحك الاطفال، عاوز يطور سياده الدين. وكاتب اول امبارح برضه مش عارف المسلم الحزين، كتاب عن المسلم الحزين، وهو وابوه هم الخزانه، لان هو وابوه عملاء المبشرين دايما ومتربيين على موائد المبشرين ومعروفين للكل، بيطور في الدين. طب في الدنيا مين دخل فيه؟ الكل بيكتب ليطور الدين ومفيش واحد حاول يطور الدنيا، ما زلنا زي ما احنا. قل لي ما الذي فعلناه؟ كل شيء مستورد، كل شيء من الخارج. المبنى اللي انت فيه ده مسجد، مسجد، كل الالات اللي استعملت فيه صناعة كفرة، سواء ادوات الرفع او ادوات كله شغلهم هم اللي عملوه. فيه مستشفى كل الادوات اللي فيها صناعة الكفرة، غرفة عمليات مش عارف ايه، ده تلسكوب، ده ميكروسكوب، ده مش عارف ايه، كله صناعة الخبر. ما طورنا شيئا لدنيانا، وانما كل التطوير في امور الدنيا، في امور الدين. وهذا هو الخطأ، وهو سر تخلفنا وسر تأخرنا. ونعود الى موضوع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول بيقول باختصار قولوا اللهم صل على محمد. لا مش هنقول، مش هنقول، وما لا تقولوا ايه، هنقول الصلاة والسلام عليك يا نور عبد الله. ليه؟ احنا بتحبك، بتحب الرسول تقول انت نور عرش الله، يعني هو اللي منور عرش الله. يعني بدونه يبقى عرش الله مظلم؟ طب بدونه ليه؟ هو راح فين؟ هو ما هو حقيقة محمدية أبدية أزلية سرمدية إلى آخر هذا، يبقى شريك الباري، شريك الله، يبقى هو اللي منور عرشه. سبحان الله يا أخي، ما مخلوق من نور الله، قبض الله قبضة من نوره. وإيه بقى الوثنية أكثر من هذا؟ إيه بننتظر من الوثنيين ولو أكثر من أنه محمد قطعة من الله، قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمد، ثم خلق من نور محمد كل شيء، من نور نور عينينا من نور محمد. يا كلام، احنا بنمدح النبي، تمدحه ازاي؟ تكفر عشان تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله وخاتم رسل، اول خلق الله ازاي؟ لان النبي قال لجابر اول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر، قبض قبضة من نوره فقال لا كوني محمدا، ثم خلق من نور محمد كل شيء. كلام فارغ لا اصل له، لا جابر قال ولا رسول الله قال، ومن قال بهذا فهو شاهد زور كذاب يأتي يوم القيامة مع ابي جهل ابن هشام وابو لهب. ما قال رسول الله هذا، وانما هو افتراء عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا بشر تقول عبد الله ورسوله، وانما اتينا ودخل الشيطان علينا لما تركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعطينا انفسنا حق الاضافة، ولو اننا وقفنا عندما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا من المهتدين الناجين، ولكننا تركنا الحبل على الغارب فقلنا على رسول الله ما لا نعلم، وقلنا على الله سبحانه وتعالى ما لا نعلم. واحد الاخوة يسأل عن النكاح العرفي ونكاح المتعة، وهل النكاح المتعة هو نكاح العرفي او مغاير له؟ النكاح في الاسلام او الزواج في الاسلام عبارة عن الآتي: ايجاب وقبول، شهود، ولي، صداق. اذا تم هذا استقام الزواج ولا شيء فيه. شهود من شهود، وموافقة ولي الزوجة، ثم صداق ولو خاتما من حديد. صداق مهما قل يقدمه، وإجاب وقبول أن يقول، أن تقول له زوجتك نفسي، أو يقول موكلها زوجتك موكلتي، ويقول الزوج قبل. ولهذا يكون الإسلام أعظم دين حضاري، وقد سبق الحضارة كلها، لأن عقد الزواج في الإسلام عقد حضاري مدني على أرقى مستوى، لا يحتاج إلى طقوس، ولا يحتاج إلى شيء من الكهانة، ولا يحتاج إلى مراسم خاصة، وإنما يتم في أي زمان وفي أي مكان وبهذه الشروط التي ذكرتها. فمتى توافرت هذه الشروط فعقد الزواج ماض ولا شيء فيه إطلاقا. لعل سائلا يسأل ويقول: وتسجيل الوثائق على يد مأذون الشرع أو مأذون القاضي الشرعي، تسجيل الوثائق شيء مدني بحت، بمعنى كشراء البيوت وشراء العربات وما شكل ذلك، فأنت حينما تشتري مني شيئا وأبيعك ذلك الشيء فأصبح ملكك ولا شيء فيه. لكن قد يحدث إنكار، إنكار. فلما اتسعت المدنية وتعقدت الأمور، هنا وضع نظام لتسجيل هذه الوثائق. واول ما وضعت هذه الوثائق طبعا عمرها لا يزيد عن 100 عام، فقبل 100 عام لم تكن هناك وثائق ولم يكن هناك تسجيل. ثم وضعت هذه الوثائق وكانت قطع من الورق الصغير يسجل لدى مأذون معين او كاتب معين، فتوضع عنده هذه الوثائق. ثم لما تعقدت الامور اكثر كتبت من ثلاث نسخ: نسخة يعطاها الزوج، ونسخة تعطاها الزوجة، ونسخة رصيد تظل موجودة في دفتر المأذون، تسلم للمحكمة الشرعية في اخر عندما ينتهي الدفتر ويريد ان يستبدله بدفتر اخر. بعد هذا زيدت الوثائق وثيقة اخرى توضع في السجل المدني، هذا فضلا عن جداول اخرى ترسل للاحصاء والتعبئة. جداول تعطى للمحكمة الشرعية، وجداول اخرى تعطى للاحصاء والتعبئة لتوضع في اعتبار الاحصاء ان عدد المتزوجين اصبح كذا او عدد المطلقين اصبح كذا. ونلاحظ، كل واحد يلاحظ، ان وثيقة الزواج لها وجهان. الوجه الاول او الوجه الايمن مكتوب عليه عقد زواج، الوجه الاخر مكتوب عليه تصادق بزواج. عقد الزواج يكتبه المأذون، يكتب فيه اسم الزوج، اولا زمان العقد ومكانه، وبعدين اسم الزوج وعمله وسنه، بطاقته الشخصية ومش عارف ايه، والزوجة ايضا وبطاقتها الشخصية ان كانت لها بطاقة شخصية، او البطاقة التي تنتمي اليها، سواء بطاقة عائلية لوالدها او شيء من هذا القبيل. ثم الصداق، ويكتب منه الحال والمؤجل والمؤخر، والمؤجل شيء والمؤخر شيء اخر، المؤخر اللي هو بيترك في الذمة ومخطط على اقساط، والمؤجل هو لاقرب الاجلين، ثم الشهود، ثم توقيعات الشهود والكفيل ان كان هناك كفيل الى اخره، ويوقع المأذون، ثم يترك هذا في المحكمة الشرعية. وتؤخذ الوثائق كلها، بتتأخر 15 يوم علشان يروح يسجلها عند المحكمة الشرعية ويعيدوها لاصحابها. الوجه الاخر اسمه تصادق بزواج. تصادق بزواج يعني ايه؟ انسان تزوج امرأة على يد نفسه بان اجرى العقد هو، او اجراه له احد الناس، وحضر شهود اثنين والصداق والايجاب والقبول، تم هذا. بعد سنة او اثنين او ثلاثة او مدة كثرت او قلت، ثم رأى ان يصادق على عقد الزواج ان يسجله، يذهب الى مأذون الشرع ويقول له: نريد تصديقا على زواجنا، اننا تزوجنا منذ 5 سنوات او 10 سنوات او 15 عاما او شهر او شهرين، او مدة قلت وكثر او كثرت. فيكتب المأذون، يسجل ايضا نفس المعلومات الموجودة في الوثيقة اليمنى، يكتبها في اليسرى، ثم يكتب انه تم الزواج بينهما على يد انفسهما منذ سنة او منذ سنتين او منذ 6 اشهر او بتاريخ كذا، يسجلها لمن شاء، خوفا من التناقض ومن مسائل الميراث ومن وسائل الذرية والاولاد وما شكل ذلك. نتحدث مرة ثانية عن العقد الشرعي، وان العقد الشرعي جائز شرعا، وهو الذي تعاقد عليه الناس الى 100 عام تقريبا حينما بدأ نظام الوثائق الموجودة في المحاكم. اذا هو سليم. سموه عرفي او لم يسموه عرفي، ده كلام من مواضعات الناس، انما هو اسمه العقد الشرعي، انما تسمية عقد عرفي فهذا من افتراء الناس او من اختراع الناس. السائل بيسأل، بيقول: هل هذا هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة ده موضوع تاني خالص. ما هو نكاح المتعة؟ ان يتزوج انسان انسانة لمدة ليلة، يقول لها: تزوجتك هذه الليلة، بشروط ايضا، يتزوجها لمدة ليلة، لمدة اسبوع، لمدة شهر، لمدة عام، لمدة 1000 عام، مع انه لن يعيش. المهم، عقد المتعة يشترط فيه المدة، يعني بيحدد مدة. تحديد المدة هو الذي حول العقد الى متعة. يعني حينما يتزوج الانسان انسانا فالزواج على التأبيد، ما يكونش فيه معنى المتعة اطلاقا. التوقيت ان احنا نحدد وقت، بيقول لها بتجوزك سنة او شهر او شهرين او ثلاثة. ما حكم هذا الزواج؟ حكم هذا الزواج اللي هو نكاح المتعة كان جائزا في صدر الاسلام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلجأ اليه في ايام الحروب، فكان يتزوج الانسان لمدة اسبوع اسبوعين شهر او ما شكل ذلك، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة. ما حكمه في العالم الاسلامي اليوم؟ هل هو موجود او غير موجود؟ نكاح المتعة موجود في بيئات معينة، في ايران موجود، في العراق موجود، في لبنان موجود، في سوريا موجود، في المجتمعات الشيعية اللي هم مجتمعات الرافضة. الرافضة يرون نكاح المتعة، كالخميني وغيره يؤمنون بنكاح المتعة، بل ويعتبرونه دينا ويصرون عليه، ورأيهم ان الرسول لم يحرمه، يقولون ان رسول الله لم يحرمه. طبعا النص ثابت في البخاري وفي جميع كتب السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية او الانسية ومتعة النساء عام خيبر، واضح جدا في جميع كتب السنة في البخاري وغيره، لكنهم لا يؤمنون لا بالبخاري ولا بغيره، فهم لهذا يعتبرون نكاح المتعة جائز، ويرون ان الذي حرمه عدوهم اللدود عمر بن الخطاب، لان اكره واحد عند الرافضة عمر، فيرون ان عمر هو الذي حرمه، ولهذا هم يرفضون تحريم عمر، ويقولون كيف يحرمه عمر ونأخذ بكلامه. والذي ثبت عن عمر رضي الله عنه هو تأكيد التحريم وليس إنشاء التحريم، لأن الذي قاله عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحرمهما، فحينما قال عمر ذلك يعني أنا أعلن تحريمهما كما حرمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي لعبد الله بن عباس إن ذاك رجل تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية وحرم متعة النساء عام خيبر. وموضوع متعة النساء أو نكاح المتعة موضوع مشهور عند الشيعة الآن، وهم يقولون به وينفذونه، بينهم في امريكا مثلا كما رأيت وشهد يعتبرون هذا الامر من المسائل الجذابة للمجتمع الامريكي، لان المجتمع الامريكي مجتمع فوضوي كافي هايف اهتماماته تافهه، فيعتبرونه من المسائل التي تجذب الامريكان الى الاسلام. ولقد جاءتني فتاة لبنانية في يوم من الايام، وكانت في الدور السفلي من المسجد ومعها بعض النسوة، ودعتني الى النزول للدور الاسفل ونزلت، فقدمت لي كشف طويل ببعض الاسئلة. السؤال الاول دور المرأة في الدعوة الى الله، السؤال الثاني ما رأيك في امامة الفقيه او ولاية الفقيه. فلما قرأت هذا السؤال الثاني سألتها هل أنت شيعية؟ قالت نعم. هي كانت فتاة في 25 تقريبا. قلت لا أنت شيعية. قالت نعم. وما دمت قد عرفت أنني شيعية فأنا جئت لأقول لك أننا زعلانة منك جدا. ليكي قالت أنت هنا منذ شهور وفي ولاية ما مش جنب. أنت هنا منذ شهور ولم تزر شري حتى الآن. شري ده رئيس المركز الإسلامي الشيعي في ديترويت. لا والله انا مش هقولك ان انا رحت له مرتين. انا مش هقولك ليه هو اللي قاعد هنا بقاله 30 سنة ما زرنيش. لكن انا رحت زرته مرتين وما لقيتوش. لقيته في ايران. فهو موجود الان في ايران. قلت لا هو جه الاسبوع اللي فات. قلت له عظيم. انا ساذهب اليه غدا وازوره برغم اني مسافر بعد بكرة. لكن هروح له بكرة وزوره. وذهبت اليه الى شري. قعدنا نتكلم في مشاكل المسلمين. يجب نكون عقلاء ويجب نكون حكماء. مفيش داعي للمهاترات لان المساجد لازم ضرب في بعض. يروح ده يصلي مع الحجر يقوم التاني يقول ما تحطش الحجر هنا. لا انا احط الحجر. لا ما تحطش الحجر. ده يخبط ثلاث خبطات على رجليه يقول ما تخبطش. لان في اخر الصلاه لازم يخبط ثلاث مرات ما تخبطش. لا اخبط الى اخر المهاترات اللي ماشي. ده يلاقي واحد عنده بيطلع على حطيرة او سجادة يقول له خد حجر. لا ما تخدش حجر. مليد الجواب احجر. حواديت ملاك. طيب يعني عيد هذا الكلام وعيد ان احنا نحول المساجد الى ضوضاء. وبعدين وبيقول لي انت قرأت في علوم الشيعة. والله انا عندي اكبر مكتبة شيعية. يمكن مش عندك انت. انا عندي اكبر مكتبة شيعية وجميع مؤلفات الشيعة عندي. فذكر منها كتابا اسم الغدير. قال لي هل عندك الغدير؟ قلت له عندي الغدير. قال لي هل قرأته؟ قلت له قرأته. كتاب سباخ يطلع 20 مجلد. قلت له ايه؟ قال لي عجبك؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ قلت له فيه كلام فارغ. قال لي ازاي؟ قلت له كلام فارغ. انا لو كنت شيعي لا اقبل ان الكتاب ده اعترف به اطلاقا. قال لي ازاي؟ قلت له لانه بيتهم علي بابشع التهم. قال لي ازاي؟ شوف بقى القصة اللي كتبها الغدير قصة مضحكة جدا. بيقول ان علي بات ليلة عند عمر. بات ليلة عند عمر. فلما اصبح الصباح عمر بيقول له الله انت مش بتقول لا يحل لمسلم ان يبيت ليلة عزبا. ما يحلش لمسلم يبات ليلة عازب. قال له اه. دي غفورة ان الجماعة دول كله مش قادر يصبر يوم. سبحان الله. رجال الحروب اللي دواخوا الامم مش عارف يصبر يوم عن المرأة. قال له انت مش بتقول ان ما يصحش لواحد يبدل عازف؟ قال له اه. قال له طب ما انت جيت عندي ليلة امبارح عازف. انا ظبطتك متلبس انك بايت ليلة امبارح عازف. قال له لقد جبت معرسا باختك ام فروة. انا كنت نايم مع اختك. انت قلة ادب. قلت له يا اخي ده كلام كله سفاهة. يا راجل ده كلام لا يقال. بتقول انت في الوقت اللي هو عاوز يهاجم عمر فشتم علي. تمام. يعني عاوز يفاهم ان عمر ولا حرم نكاح المتعه. طب هو علي ضحك عليه وخد اخته بالام. ده كلام ولا كلام السفله ولا كلام شوارعيه ولا كلام بتاع الكبريهات. كل ده كلام يا اخي تكتبه في كتب وتقول لي تقريت الغدير وما قريتش الغدير. قال لا ده كلام فارغ يجب نشيله. قلت له والله لو احسنت هتشيله حاجات كتير قوي. فغرض اقول لا نخلط بين نكاح المتعة والنكاح الشرعي اللي هما بيسموه النكاح العرفي. لان النكاح الشرعي لا شيء فيه. انما الذي فيه مفسدة عظيمة هو نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه بتحريم المسلمون جميعا والامة كلها تقول بحرمته وهو نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث علي كما ذكرت لكم انه قال لابن عباس انك امرؤ تائه ان رسول الله حرم لحوم الحمر الاهليه او الانسيه ومتعه النساء عامه.